والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين.
اقرأ يا محمد. هذه الآيات الكريمة من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. الآيات. يقول تعالى: وكأي من نبي قاتل. وكأي من نبي قتل بقراءة أخرى معه ربيون كثير معه ربيون كثير معه ربيون كثير بالحركات الثلاث بالراء. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. وكأي من نبي، كأي يؤتى بها للكثرة، كثير من الأنبياء قاتل أو قتل ومعه ربيون كثير فما وهنوا. يقول تعالى: كثير من الأنبياء قاتل الكفار ومعه ربيون كثير. كثير من الأنبياء قاتل ومعه ربيون. قيل فيها في معناها ثلاثة أوجه: قتل النبي ومعه ربيون، وما ضعفوا بعد قتل نبيهم. قاتل النبي وقتل معه ربيون، قاتل النبي ومعه ربيون قتلوا في سبيل الله. ثلاثة أقوال في معنى الآية مروي عن السلف، يعني أن القتل وقع على النبي وعلى من معه، وقيل وقع على النبي ومن معه بقوا وما ضعفوا وما استكانوا بل قاموا بما قام به نبيهم، وقيل قتل النبي والربيون معه، مجموعة من قوم قتلوا ومن بقي منهم استمر على ما فارقوا عليه نبيهم، فيكون القتل وقع على النبي والربيون باقون، او القتل وقع على الربيون والنبي باق، او القتل وقع على النبي وعلى الربيين. وكأي من نبي قاتل، فيه قراءتان، قاتل وقتل، وقراءة قاتل أبلغ في المدح، لأنه إذا مدح من قاتل فالمقتول له الحظ الأوفر، وإذا مدح المقتول فليس لمن قاتل ولم يقتل شيء من المدح والثناء من الله. فيها قراءتان، إحداهما أبلغ، وكأي من نبي قاتل، وهي قراءتنا قاتل أبلغ من قتل، وقد رويت قتل، وهذا تقوية من الله جل وعلا لعزائم المؤمنين. لما أشيع في الجيش المعسكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وصرخ الشيطان بذلك وقد شج عليه الصلاة والسلام وسقط، وصرخ الشيطان بأن محمدا قتل، فوهنت عزائم المؤمنين وضعفوا، حتى إن منهم من قال ألقوا بأيديكم إنما هو إخوانكم، يعني سلموا أنفسكم للكفار، ومنهم من قال قاتلوا على ما قتل عليه نبيكم حتى تنتصروا أو تقتلون كما قتل نبيكم فلكم شهادة. فهو جل وعلا يقول لعباده في غزوة أحد: ما يليق بكم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تهنوا أو تضعفوا، أنتم خير الأمم، وكان قبلكم أمم مع أنبيائهم قاتلوا فقتل الأنبياء فما ضعف أتباعهم وما وهنوا، فأنتم أولى بالقوة والصبر والتحمل ممن سبقكم لأنكم أفضل منهم. وكأي من نبي قاتل أو قتل معه، يعني قتل ومعه ربيون، معه آلاف، أو قتل الربيون معه وهو باقي، أو قتل هو والربيون معه، والربيون تقرأ بثلاث قراءات: بكسر الراء وفتحها وضمها. قيل كسرها وضمها بمعنى واحد، يعني فرق عظيمة أو آلاف كثيرة، ربيون، ربيون وربيون، آلاف كثيرة، وربيون منسوب إلى الرب تبارك وتعالى، يعني أصحاب عبادة وعلم وصلاح. يقال للعابد ربي يعني منسوب إلى الرب، نسب إلى الرب تشريفا له، يعني أنهم صلحاء وكان معه صلحاء قومه. ولما بقي الصلحاء أو من بقي منهم ما ضعفوا وما استكانوا. ربيون كثير، وكثير تأكيد لمعنى كلمة ربيون على قراءة الكسر والضم، يعني فرق كثيرة آلاف. فما وهنوا، يعني ما ينبغي لكم أن تهنوا أنتم وتضعفوا. لما غلبكم الكفار في أحد قد غلبتموهم أكثر من ذلك في بدر، وكانت الغلبة لكم في أول المعركة، لكن لما عصيتم واختلفتم وتفرقتم صارت الهزيمة عليكم. فما وهنوا يعني أولئك القوم ما ضعفوا لما قتل نبيهم أو قتل صلحاؤهم أو قتل نبيهم وصلحاؤهم، فما وهنوا لما أصابهم، لأنكم كنتم أنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، كنتم تريدونه وتمنون الشهادة في سبيل الله، وأولئك أصابهم ما أصابهم وما وهنوا وما ضعفوا لما أصابهم في سبيل الله. لأن ما يصيب المؤمن في سبيل الله من أي شيء، هم أو غم أو وصب أو تعب أو جرح أو قتل، كله خير له. يأتي الشهيد يوم القيامة وجرحه يشرب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، تنويه من الله جل وعلا لعبده هذا الذي بذل نفسه في سبيل الله إظهار شرفه في الموقف العظيم. ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. والذي يصيب المرء في سبيل الله خير له، نعمة من الله له أن الله اختاره لهذا. فما ابتلي وامتحن أحد وأوذي بمثل ما أوذي به محمد صلى الله عليه وسلم تكريما له ولينال الدرجة العظيمة. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، ذلك لأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا غير الكفار الآيات في مدحهم على صبرهم على المشقة والتعب والجرح والجوع والعطش. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا، ما كان عندهم ضعف وانهيار في أجسامهم وعجز، بل تحملوا وتجلدوا وصبروا وما استكانوا، سلموا أنفسهم للأعداء، خضعوا وذلوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. نوه جل وعلا عن صبر أولئك، فهم صبروا والله يحب الصابرين. وأنتم يا أمة محمد إذا صبرتم مثل صبرهم فالله يحبكم، وبالمقابل إذا انهزمتم وضعفتم فأنتم ما تقعون في صفة حب الله جل وعلا لكم، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا، ما كان قولهم إلا أن قالوا، كان هذه الناقصة، وقولهم خبرها مقدم، وأن قالوا هذا قولهم أن المسموك عن وما معها مسموك بالمصدر اسم كان في محل رفع، يعني ما كان لهم قول سوى هذا القول إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أربعة لكل واحدة معنى، معنى عظيم. إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، هم ربيون يعني صلحاء أتقياء، اتهموا أنفسهم مع صلاحهم وتقواهم بأنهم مذنبون، بأنهم مقصرون، كأنهم يقولون ما أصابنا يا ربنا وما أصابنا إلا بسبب أنفسنا وبسبب ذنوبنا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. كان بعض الصلحاء إذا حصلت له مصيبة رجع يؤنب نفسه، ما أصبت بهذه المصيبة إلا بسبب تقصير مني، ما هو، ما الذي حصل، ما الذي صدر مني حتى أصبت بهذه المصيبة. فكانوا يقولون أول ما يقولون نحن يا ربنا مقصرون، نحن الذين قصرنا وأنت جواد كريم فاغفر لنا ذنوبنا، يشمل الذنوب الصغائر والكبائر، وقيل المراد بها الصغائر، وإسرافنا في أمرنا قيل المراد بها الكبائر خاصة، وقيل المراد التجاوز، تجاوز الحد مما لا يليق بالمرء. إسرافنا في أمرنا، ثم طلبوا حاجتهم التي يريدون من الله، توجهوا إلى الله بنسبة التقصير لأنفسهم، ثم سألوا حاجتهم، طلبوا من الله أولا وقبل كل شيء المغفرة والتجاوز عن التقصير والإسراف، ثم قالوا وثبت أقدامنا. رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فيحسن بالمسلم إذا طلب من الله جل وعلا أمرا من الأمور أن يقدم مقدمة إشعار بتقصيره وأنه مقصر، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه هذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهم قدموا طلب المغفرة من الله جل وعلا ونسبة التقصير لأنفسهم، ثم سألوا الله جل وعلا حاجتهم التي يريد، ثبت أقدامنا قوها. وتثبيت الأقدام يراد به تثبيت الأقدام مع الأنفس والجوارح كلها، لأنها إذا ثبتت الأقدام ولم تثبت الجوارح الأخرى انهار المرء، لكن ذكرت الأقدام والمراد جميع الحواس لأن الأقدام هي التي تثبت على الأرض، ما تزعزع ولا تسقط ولا تميل. ثبت أقدامنا قوها عن الانحراف والسقوط، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذا حاجتهم ومطلبهم، النصر على الأعداء، تثبيت الأقدام لأجل أن يقووا أمام الأعداء فيهزموهم. وانصرنا على القوم الكافرين. فماذا كانت النتيجة بعد هذا الدعاء وهذا التضرع إلى الله وهذا الاعتراف بالتقصير؟ لأنه كلما اعترف المسلم بتقصيره فهو أحرى أن يستجاب له. فآتاهم الله ثواب الدنيا، أعطاهم الله جل وعلا ما يطلبون من الدنيا وهو النصر والتأييد وغلب الغلب على الكفار وحسن ثواب الآخرة. حسن ثواب الآخرة الجنة، إن ثواب الآخرة الجنة. حسن ثواب قالوا من إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني الثواب الحسن، من إضافة الصفة حسن إلى الموصوف ثواب. حسن ثواب الآخرة من إضافة الصفة إلى الموصوف، وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. كأن الله جل وعلا يقول إن هؤلاء أحسنوا باعترافهم وتقصيرهم، والله يحب المحسنين، يحبهم جل وعلا ويثيبهم، والله يحب المحسنين، وهو جل وعلا لا يحب الظالمين ولا يحب الكافرين ولا يحب المعتدين ولا يحب الفاسقين، وإنما يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا موصوف بصفة المحبة، فهو يحب من اتقاه ويبغض من عصاه. والصفة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، لا تشبه لصفات المخلوقين ولا تنفى عن الله جل وعلا، وإنما يثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. اقرأ.
في قول الله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، أي وكأي من نبي أصابه القتل ومعه ربيون أي جماعات، فما وهنوا بعد نبيهم وما ضعفوا عن عدوهم وما استكانوا لما أصابهم في الجهاد عن الله وعن دينهم، وذلك الصبر، والله يحب الصابرين. فجعل قوله تعالى معه ربيون كثير حالا، وقد نصر هذا القول السهيلي وبالغ فيه وله اتجاه لقوله فما وهنوا لما أصابهم الآية، وقرأ بعضهم وقاتل معه ربيون أي ألوف، وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة الربيون الجموع الكثيرة، وقال الحسن ربيون أي علماء، أي علماء. وعنه أيضا
علماء عتقية، يعني في ثلاثة الأقوال ربيون فرق كثيرة وألوف، أو ربيون يعني علماء أتقياء بررة. نعم.
وحكى ابن جرير رحمه الله عن بعض نحاة البصرة أن الربيون هم الذين يعبدون الرب، وقال بعضهم ورد عليه فقال لو كان كذلك لقيل الربيون بفتح الراء. وقال ابن زيد الربيون الأتباع والرعية، والربانيون الولاة. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، قال قتادة وما ضعفوا بقتل نبيهم وما استكانوا، يقول فما ارتدوا عن نصرتهم ولا عن دينهم، أن قاتلوا على ما قاتل عليه نبي الله حتى لحقوا بالله. وقال ابن عباس رضي الله عنه وما استكانوا تخشعوا. وقال ابن زيد وما ذلوا لعدوهم، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، أي لم يكن لهم هجير إلا ذلك، فأتاهم الله ثواب الدنيا أي النصر والظفر والعاقبة وحسن ثواب الآخرة أي جمع لهم ذلك مع هذا، والله يحب المحسنين.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد
يقول السائل: هل النبي صلى الله عليه وسلم مات في الليل أم في النهار؟ وما هو اليوم الذي مات فيه؟
هو عليه الصلاة والسلام مات ضحى، الوقت الذي دخل فيه المدينة، ضحى يوم الاثنين، ضحى يوم الاثنين. كان مرض قبلها عليه الصلاة والسلام، لكنه كان أصح ما كان ذلك اليوم. وكان أبو بكر رضي الله عنه حول النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى في النبي صلى الله عليه وسلم النشاط والصحة ذهب إلى أهله في السمح في عوالي المدينة في بني حارث، فجاءه خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو الإشاعة بذلك، فجاء على فرسه كما روت عائشة رضي الله عنها وكما ذكرنا ذلك أمس، فدخل رضي الله عنه واتجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكلم أحدا في المسجد ممن اختلفوا مات عليه الصلاة والسلام أو ما مات، حتى وقف عليه ورآه فبكى وقبل ما بين عينيه وقال: طبت فداك أبي وأمي يا رسول الله حيا وميتا، والله لا يجمع الله لك بين موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. وخرج إلى الناس يقول لهم: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قوله تعالى الآية الذي قرأنا أمس: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، الآية. فإن ذلك أيقن الصحابة رضي الله عنهم موت النبي صلى الله عليه وسلم، وسقط عمر رضي الله عنه على الأرض الذي كان يقول: لا أحد يقول مات محمد، ما مات. فلما سمع الآية من أبي بكر أيقن بموته صلى الله عليه وسلم، وكأنه لم يسمع موت الآية إلا تلك الساعة.
يقول السائل: أقرأ سورة الكهف يوم الجمعة فأهدي ثواب القراءة لأبي المتوفى، هل ذلك جائز؟
إهداء ثواب القراءة للغير محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول: يجوز أن تقرأ القرآن وتهدي ثواب قراءتك لمن شئت، وبعضهم يقول: لا يجوز لك أن تهدي ثواب قراءتك، وإنما تقرأ لنفسك وتدعو لمن أحببت. قولان للعلماء رحمهم الله. وهذا إذا قرأ الإنسان ملتمسا الثواب، أما أن تستأجر شخصا يقرأ القرآن بألف ريال أو بأقل أو أكثر فهذا لا يجوز ولا ينفع، لأن من قرأ القرآن بالأجرة فليس له ثواب تهديه أنت.
يقول السائل: رجل حج متمتعا بالعمرة والحج ولم يستطع أن يذبح الهدي، فصام في الحج 3 أيام ثم بقي في مكة، هل يصوم بمكة؟
نعم، حج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يستطع الهدي فصام 3 أيام في الحج، بقي عليه 7 أيام كما قال الله جل وعلا إذا رجعتم، ويقول إنني مقيم بمكة فهل أصومها أو أنتظر حتى أرجع إلى أهلي؟ نقول لا بأس عليك أن تصومها بمكة ما دمت مقيما بها الآن، فأنت تصومها لأنك لا تدري ما يعين لك. فبراءة للذمة أنك تصومها. وفي قوله تعالى إذا رجعتم يعني كما قال بعض المفسرين إذا رجعتم من الحج، يعني يجوز أن تصومها في مكة أو تصومها في الطريق.
يقول السائل هل تجوز العمرة في كل شهر للمقيم في مكة؟
ما ينبغي للإنسان أن يكرر العمرة في كل شهر، لأن كثيرا من العلماء رحمهم الله يكره ذلك، لأنه ما كان من هدي السلف، فما ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك. لكن إذا أحرم بعمرة فيجب عليه إتمامها بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. فمثلا شخص دخل مكة لعمرة وتحلل منها وأداها وجلس بمكة 10 أيام، جاء يقول أحب أن أعتمر عمرة أخرى، أقول له لا يحصل منك ذلك. آخر يقول إني قدمت إلى مكة لعمرة وخرجت خارج مكة إلى الحل وأحرمت بعمرة، هل يجب علي إتمامها أم أرفضها؟ أقول لا، يجب عليك إتمامها. فمن دخل بعمرة فيجب عليه إتمامها، ومن لم يدخل بعمرة وهو حديث عهد بعمرة فما يحصل له أن يكرر، وإنما يكثر من الطواف بالبيت شرفه الله. وأفضل أعمال العمرة هو الطواف بالبيت، وهو متيسر للإنسان والحمد لله في كل وقت.
يقول السائل هل يأثم من دخل المسجد وجلس ولم يصلي تحية المسجد؟
تحية المسجد يرى بعض العلماء وجوبها، أنه يجب على المرء أن يصليها، وبعضهم يرى أنها مستحبة. فمن يرى وجوبها يقول من جلس ولم يصلي تحية المسجد آثم لأنه ترك واجب، ومن يرى استحبابها يقول لا يأثم بترك تحية المسجد. والأولى للإنسان أن يصليها، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعتين، وفي حديث آخر إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فدخل رجل فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت 2 ركعتين؟ قال لا، قال قم فصل 2 ركعتين. أخذ من هذا وجوبها أنها واجبة. بعض العلماء رحمهم الله يرى عدم الوجوب، يقول لأن الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العبادات فذكره الصلاة الصلوات 5، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس عليه شيء إلا تطوعا. من هذا قالوا إن سنة تحية المسجد تطوع يعني وليست بواجبة، فهي محل خلاف بين العلماء، لكن الأولى للإنسان أن يصليها خروجا من الخلاف وسلامة من الإثم.
يقول: أسجد على فرط الغترة بعض الأوقات متعمدا ليقيني من غبار السجاد، فما الحكم؟
يستحب للإنسان أن يباشر بجبهته مكان سجوده، مكان مصلاه، إذا كان يصلي على الأرض فيسجد على الأرض، إذا كان يصلي على البلاط فيسجد على البلاط استحبابا. فإن وضع بينه وبين الأرض شيئا ما، إن كان هناك عذر فلعله لا بأس به، إن كان يخشى من التعب بقرب أنفه من الأرض مثلا أو حرارة الشمس أو نحو ذلك فلا بأس، وإذا كان لا مبرر إلا أنه ليقي نفسه الأرض مثلا فهذا مكروه، يعني يكره له ذلك، والمكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله.
يقول السائل: غسل الجمعة هل هو واجب لصحة صلاة الجمعة؟
غسل يوم الجمعة للعلماء رحمهم الله فيه قولان، بعضهم يرى وجوبه لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وبعضهم يرى استحبابه، والجمهور على أنه مستحب وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. الجمهور على أن غسل يوم الجمعة سنة، سنة مؤكدة وليس بواجب.
يقول السائل: قدمت إلى مكة معتمرة وتمكث 6 أيام، هل يجوز لي أن أعتمر عن والدتي؟
ما دمت قدمت مكة بعمرة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإنما تكثر من الطواف بالبيت وتدعو لمن أحببت. فإن سافرت من مكة إلى المدينة أو غيرها ورغبت في العودة إلى مكة فنعم تعود إليها بعمرة إذا شئت.
يقول السائل: هل يجوز للخاطب أن يحدث خطيبته في التليفون لأنه مسافر وبعيد عنها؟
المخطوبة أجنبية ما دامت لم يتم العقد فهي أجنبية، يجوز للرجل أن يكلمها إذا لم يكن هناك ريبة، ولكن لا يجوز له أن يخلو بها، له أن يراها لكن بلا خلوة، لأنه إذا خلا بها وهو لم يتم العقد كان الشيطان ثالثهما، فلا يجوز له أن يخلو بها، وإنما إذا رآها فلا بأس، لا بأس أن يرآها إذا كان عازم على خطبتها وخطبها ووافقوا فيراها، لكن بلا خلوة. وأما المحادثة بالتلفون فلا بأس بهذا إذا لم يكن هناك ريبة أو تواعد على شيء محرم.
يقول: إذا أذن للظهر وأنا في طريقي إلى مكة، لكنني إذا انتظرت حتى أدخل مكة فاتتني الجماعة الأولى، فهل أصلي في الطريق أم أنتظر حتى أدخل مكة؟
إذا حان وقت صلاة الظهر وأنت في الطريق فلك أن تؤخر، لأن وقت الظهر فيه متسع إلى دخول وقت العصر، كله وقت الظهر. ثم إذا كنت مسافر فلك إلى منتصف العصر الذي هو وقت الاختيار، ثم بعد اصفرار الشمس يكون وقت الضرورة التي لا يؤخر إليها إلا عند الضرورة. فلا بأس عليك إذا احتسبت أن تدخل مكة وتصلي صلاة مضاعفة إن شاء الله، لا بأس عليك. وإن صليتها في الطريق فلعله أبرأ للذمة وأسلم، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له فيكون أدى الفريضة. تقول السائلة إنها نذرت أن تسكن في مكة إذا شفاها الله من مرضها، وقد تيسر لها ذلك، إلا أن هناك بعض الموانع. وأقول إذا نذر الإنسان نذر طاعة فينبغي له أن يحقق ما نذر، ما دام أنه حصل له ما نذر من أجله. نذرت إن شفاها الله أن تسكن مكة، شفاها الله، لكن هناك بعض الموانع تقول. فأقول إن تنقدرت على هذا فسكن مكة طاعة، لأن العبادة فيها مضاعفة، والصلاة في مكة مضاعفة بمائة ألف صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه، فطاعتها خير. وإذا تعذر عليها ذلك وصعب فتكفر عن هذا النذر بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فتصوم 3 أيام.
يقول السائل: المسافر إذا حرص على صلاة الجمعة هل يكون مخالف للسنة؟ وهل تجزئه عن صلاة الظهر أم الأفضل في حقه أن يصلي الظهر؟
لا يا أخي، من حرص على صلاة الجمعة وإن كان مسافر ما يكون خارج عن السنة، وإنما هذا يدل على محبته للجمعة ومحبته لصلاة الجماعة وحرصه عليها، والله جل وعلا يثيبه على ذلك. وبقدر اهتمام المسلم بالصلاة يعرف قدره عند الله تبارك وتعالى. فإذا أراد المسلم أن يعرف قدره عند الله تبارك وتعالى فلينظر إلى قدر الصلاة عنده، فإن كانت من منزلة لائقة بها فتلك علامة خير، وإن كان لا يبالي بالصلاة، صلىها جماعة أو منفرد، صلىها في وقتها أو في خارج وقتها، فهذا والعياذ بالله يدل على أنه لا قدر له عند الله تبارك وتعالى. فحرص المسلم على صلاة الجماعة سواء كان مسافر أو غير مسافر، وحرص على صلاة الجمعة يدل على خير. وقد تيسرت الأمور اليوم والحمد لله، بخلاف الحال السابقة، فالحال السابقة قد تمضي الجمعة وهو بعيد عن المساجد، أما اليوم والحمد لله فهو يتعدى المدينة إلى مدينة أخرى، إلى قرية، إلى مركز، إلى مكان، يجد الجمعة باستمرار في طريقه. فإذا حرص عليها فتلك علامة على حرصه على صلاة الجمعة والجماعة. ثم إن من حضر الجمعة ممن لا تجب عليه أجزأته، يعني الجمعة ما تجب على المسافر ولا تجب على المريض ولا تجب على المرأة، وإذا حضر هؤلاء الجمعة فإنها تجزئهم عن صلاة الظهر ولا يكون في نفوسهم أدنى شك.
يقول السائل: هل يجوز تسمية المولود برباني؟
الجواز يجوز إن شاء الله، لكن ربما يكون في هذا تزكية، ولا ينبغي للإنسان أن يزكي نفسه أو يزكي ولده. أما إذا سمي من قبل غيره لأن أصبح عالم جليل من علماء المسلمين يقال رباني الرباني. أما إذا ما دام صغيرا فلا يدرى ماذا سيكون، وربما يعامل بنقيض قصده من التزكية فيخرج الولد شقيا وليس برباني.
يقول: هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟
التأمين على الحياة لا يجوز، لأن فيه جهالة وغرر، قد يدفع المرء قسط من التأمين 1000 ريال أو 100 ريال أو أقل أو أكثر، ثم تلزم هذه الشركة المؤمنة بدفع 100,000، وقد يدفع 1000 كثيرة ونقود كثيرة متكررة ولا يحصل له شيء فيذهب ماله خسارة. والتأمين على الحياة لا يقيه من الموت، لا يعجل موته ولا يؤخره، لأن أجله مكتوب عند الله جل وعلا، ولا ينبغي مثل هذه العقود لأن فيها جهالة وغرر.
يقول: هل يجوز للنساء سماع الأغاني الماجنة عند الفرح؟
لا يجوز سماع الغناء لا للرجال ولا للنساء، والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل كما جاء في الحديث. والغنى مزامير الشيطان، فهي محرمة على الرجال والنساء، وإنما للنساء عند الفرح الضرب بالدف. الدف يسمع ولا يحرك شهوه، ويسمع فيقال: ما هذا الدف؟ فيقال: فلان يتزوج فلانة. فمن كان عنده خبر رضاعة أو نحو ذلك يبديه، أو يعرف مانع من الموانع يبديه. هذا من إعلان النكاح، فإعلان النكاح مأمور به شرعا، لكن لا بالغنى والتصوير والمحرمات. ولا ينبغي أن يستفتح الزوجان حياتهما الزوجية بما حرم الله عليهما من الغنى أو التصوير أو التخلف عن صلاة الجماعة للرجل، كما هو حال بعض الناس إذا تزوج ترك صلاة الجماعة وهذا حرام عليه، أو إذا تزوج ابتدأ حياته الزوجية بالتصوير وصور صورا محرمة، فهذا حرام عليه ولا يجوز، وقد يعاقب بأن لا يوفق في زواجه هذا.
يقول السائل: عند زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل السلام عليه من الأمام له مزية خاصة؟
الروضة الشريفة في المسجد النبوي لها ميزة بينها النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، فلها فضل. لكن بالنسبة إذا كان المرء يصلي مع الإمام فكلما قرب من الإمام أفضل، أما أن يصلي مع الإمام ويتقدم في الصف الأول مثلا، لأن الإمام يصلي الصفوف الأول أمام الروضة ويرجع في النافلة فيصلي في الروضة حسن،
ولا ينبغي للإنسان أن يترك الصفوف الأول ليصلي الفريضة في الروضة. وأما الدخول إلى المسجد فصيان فيما أعلم والله أعلم دخول المرء من أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو من خلفه أو من الجوانب الأخرى، كلها مداخل إلى المسجد النبوي. وقبر النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج المسجد، ما دخل المسجد إلا بعد وفاة الصحابة رضي الله عنهم الخلفاء الراشدين، وإلا كان خارج بجوار المسجد ولم يكن داخله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.